بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد وعبر من قصص الأنبياء. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن قصة نوح عليه السلام. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زلنا نتحدث عن شيء من قصص الأنبياء، وكنا قد ذكرنا في لقاء سابق قصة آدم عليه السلام، ونواصل ذكر قصص أخرى من قصص الأنبياء. ونحن معكم في هذا اللقاء مع قصة نبي من أنبياء الله جل وعلا، وهو أول الرسل نوح عليه السلام. ومما ذكرناه سابقا أن قصص الأنبياء ترد في كتاب الله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يتحصل المؤمن منها العبر والعظات، كما قال تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وفي ختام قصة نوح عليه السلام ذكر أيضا هذا الغرض والمقصد، كما قال تعالى: إنا لما طغى الماء وحملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. نوح عليه السلام هو أول رسول أرسله الله جل وعلا، ويقال عنه أنه أبو البشر الثاني، وهو أول رسول كما ذكرناه إلى هذه البشرية. والله سبحانه وتعالى قال: وجعلنا ذريته هم الباقين، ولذلك سمي أبو البشر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا. وكان سبب الضلال والانحراف هو الغلو في الصالحين. قال ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك وانتسخ العلم عبدت. وحكمة الله سبحانه وتعالى إرسال الرسل متى منحرفت البشرية عن صراط الله المستقيم، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكانت هذه هي رسالة الأنبياء، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فماذا كان موقف قومه من دعوته؟ تصدوا لدعوته. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. فسيماهم كان هو الاستكبار، ونحن أولى بهذا إن كان هذا هو الحق. فقال الملأ الذين كفروا من قومي ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. اتهموه بطلب الرئاسة والصدارة، ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم. اتهموه بالضلال والجهل والجنون والرجعية والتخلف. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. اتهموه بالتأثير على الضعفاء والفقراء واستحقروا أتباعه. وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. كان موقف نوح عليه السلام أنه صبر في دعوته. وفي صبر نوح عليه السلام نقف وقفات نرجئها إلى لقاء آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6-0055-1688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. أنا فضيلة الشيخ سؤال عبد الرحمن من اللقاء الأمس، يقول أذهب إلى أصلي في مسجد ويقول البعض يضع علب فيها تمر، يعني يأخذها يقول من يصلي في المسجد، فيقول أنا أخذ معي يعني مجموعة أكل بعض هذا التمر، والبعض يقول وزعه على الفقراء، فيقول هل يعني فيه شيء؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن إرادة الخير وفعل المعروف أمر يشكر عليه المسلم، فهذا أمر طيب أن يكون الإنسان باذلا للخير ساعيا إليه محسنا إلى الفقراء والمساكين، ولكن هذا لا يكون بأموال الغير وإنما يكون بمال الإنسان. فإذا أردت أن تتصدق وتحسن فأحسن إلى الناس وتصدق عليهم من مالك. أما المال الذي وقف في المسجد فإن الأصل انتفاع أهل المسجد به، لا يصلح أن تأخذه من المسجد كي توزعه، لأن صاحبه إنما أوقفه على المسجد كي ينتفع به أهل المسجد. كذلك لا يأتي إنسان يأخذ مناديل المسجد الموضوع فيه ثم بعد ذلك يجعلها في أماكن وجود العمال والفقراء، يقول حتى هم يحتاجون إلى هذا المنديل. لا، هذا المنديل وضع لكي يوقف، وكذلك أيضا مثل ذلك الماء الذي يوضع ويوقف في المسجد لا يأخذه الإنسان ويبدأ يوزعه للفقراء والمساكين. من أوقفه في المسجد إنما أوقفه لينتفع به أهل المسجد، فهذا تعد على الوقف. وإن كانت نيتك سليمة وقصدك صحيح، ولكن هذا الفعل ليس بصحيح، ولذلك نص العلماء على من ولي مال اليتيم أن يحافظ على مال اليتيم، وأن لا يأتي ويتصدق من مال اليتيم، لأن في ذلك إنقاص لمال اليتيم، وهو مأمور بالمحافظة عليه وتكثيره في أوجه تقل فيها المخاطرة. أما أن يأتي ويتصدق من مال الفقير أو من مال الوصي عليه، كان يلي الوصاية على أبيه، ويأتي ويبدأ ويوزع هذا المال على الفقراء والمساكين، يقول تصدق عن أبي وأرجو نفع أبي، لا، هذا ليس لك. ما دام أنه لم تكن له عادة في ذلك، فالأصل أنك تحافظ على هذا المال ولا تسعى بإنقاصه. والمقصود بالإنقاص إنقاص الحسي لا الإنقاص المعنوي، بمعنى أنه إذا أنفقه الفقراء والمساكين نقص، وهو مأمور بأن لا يتعرض عليه بالإهلاك أو الإنقاص، لأنه مأمور بأن يحفظ مال من يليه، سواء كان فقيرا أو سواء كان يتيما أو سواء كان قاصرا أو سواء كان وصيا عنه. ومثل ذلك الأموال الموقوفة، هذا المال ما دام أنه أوقف على المسجد فينتفع به أهل المسجد. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا أبو عايدة، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ صادق عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عايدة، تفضل.
فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، كيف الحال أستاذ سالم؟
الله يحييك أبو عايدة.
سلام للأخوين سلطان القطام. السؤال الأول فضيلة الشيخ، حكم صلاة سائق يذهب للمسجد أو حتى أن يصلي بالبيت وعزكم الله ويحمل معه في السيارة كلب أو أحيانا أكثر من كلب، فحكم صلاة هذا الإنسان سواء بوجود، يعني جاوبني السؤال، بوجود الكلاب معه أو بدون كلاب، لأن سبق أن الكلاب كانت مثلا في السيارة. السؤال الثاني فضيلة الشيخ، أحيانا يفاجئك واحد أو يقول لك يعني كأنك أنت ما تسوي هذا الفعل، يقول ساعدني كي تحصل على الأجر، ويكلمك وكأنك أنت إنسان خال من الأجر، لا عندك حسنات ولا شيء، وإذا أنا ساعدت هذا كأن هذا الإنسان هو الذي بيدخلني الجنة أو بيدخلني النار، فحكم كلام ما يلوايد يجيك. حتى مرة ضرب علي قبل أسبوع تقريبا حتى بعد صلاة المغرب، يقول قلت شو تبي؟ قال والله أنا جاي أدعي لك. قلت ليش تدعي لي؟ قلت أنا عندي حسنات يمكن على العالم بعد يزيد. قال لا ما فيه شو، ما أعرف شنو وشنو هذا. فيستغلون هذا الباب لمدخل آخر أو لهدف آخر، ولما تقول شو مساعدك يقول والله أنا جاي بزيارة فيزا وما أقدر أرجع وعندي أيتام وعندي أدوية وعندي كذا. فحكم يعني نحن تصرفنا معا، أنا عارف أن الرحمة والمساعدة، أنا أقصد يدخل عليك بمدخل يعني أنا أشوفه، وإن قال حتى من الدعاء كأنك أنت إنسان يعني ما مسلم، ما تعرف دعاء، ما عندك حسنات، ما تعمل أعمال خيرية، وأنا مثلا في هذا العمر كأني عمري ما سويت حسنات أو شيء مثلا، أنا ما أضرب مثل عندي، لكن أقول كمثال حي للآخرين، وجزاكم الله ألف خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك بعيدة. تسمع إن شاء الله الرد. لا، نجيب بفضل الشيخ سؤال بعيدة، يسأل عن سائق لسيارة، يقول معه في السيارة عزكم الله يقول كلب، ويقول ينزل من السيارة ويدخل مثلا المسجد ويصلي، فيقول حكم صلاة هذا السائق؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن الكلب قد اختلف في أهل العلم في نجاسته، فمنهم من ذهب إلى نجاسة بدن الكلب وشعره، ومنهم من ذهب إلى نجاسة سؤره. وهذه المسألة في الحقيقة محل خلاف بين أهل العلم، والصحيح أن بدن الكلب وجسده ليس من جملة النجاسات، بمعنى أن الكلب لو لمس جسد الإنسان فلا يعني ذلك أن بدنه تنجس أو أنه وقعت عليه النجاسة وأنه يلزمه أن يذهب ويغسل هذه النجاسة، وإنما النجاسة ثابتة في اللعاب الذي يخرج من الكلب. فإن لعق الكلب شيئا من بدن هذا الإنسان فإنه يغسل النجاسة التي وقعت عليه والموضع الذي لعقه هذا الكلب، ثم بعد ذلك متى ما غسله بالماء كفى ذلك وأجزاه. وإنما التتريب في الكلب إنما يكون في الإناء، وبناء على ذلك فالأصل هو أن هذا الإنسان إذا أتى يصلي فالأصل السلامة والنجاسة طارئة، ومتى ما كانت النجاسة مشكوك فيها فالأصل الطهارة، وبناء على ذلك يحكم على صحة صلاته ما دام أنه لم تصبه نجاسة من الكلب. ومتى ما كان هذا متقررا فالأصل أن الإنسان يعامل الناس على هذا الأساس، لا يعاملهم على أنهم يباشرون النجاسة إلا إذا رأيت النجاسة بعينك، إذا رأيت أثر الغائط أو البول وأنت تعلم أن هذا هو البول أو الغائط ربما يكون لونا، لكن إذا علمت وتيقنت أنه نجس وأن هذا وأن ما أصاب بدنه هو البول فإن الأمر يتعلق به لا يتعلق بمن يخالطه. فصحة صلاة الناس صحيحة بلا شك. وأما هذا الذي تعامل مع الكلب فالأصل أن صلاته صحيحة والأصل السلامة من النجاسة، والنجاسة أمر طارئ، ومتى ما شك في النجاسة فالأصل الطهارة. هذه قواعد نسير عليها وندفع بها وساوس الموسوسين، لأن من يخوض في هذا الباب تفتح عليه أبواب من الوسوسة وانتقال النجاسة من هذا الإنسان إلى فراش المسجد إلى من يلمسه، وهلم جرة من خطرات الشيطان التي تطرأ على هؤلاء. الصلاة ما دام أنه لم تظهر النجاسة أو لم تعلم النجاسة وكانت النجاسة مشكوك فيها فالأصل بقاء الطهارة وصحة صلاة هذا الإنسان. لكن الذي يتعامل مع الكلاب لا يؤمن عليه أن تصيبه نجاسة الكلب، وذلك الذي ينبغي على الإنسان أن لا يتوسع في هذا المجال وأن يقتصر على ما ورد الإذن به من الشارع من كلب صيد أو حرث أو زرع أو حراسة أو كان لمقصود شرعي صحيح. فها هنا مخالطة هذا الكلب حينئذ مخالطة مشروعة، أما أن يكون إنسان هذا الكلب كأنه ابنه الصغير الذي يحميه ويحوطه ويطعمه كما يطعم أبناءه ويهتم به اهتمام ربما أكثر مما يهتم بعض الناس بأبنائهم، هذه فتنة في الحقيقة. لذلك نقول ما يتعلق بسؤال الأخ السائل أبو عيدة، نقول له الأصل الطهارة، الأصل السلامة من النجاسة، الأصل متى ما كانت هذه النجاسة مشكوك فيها فنرجع إلى اليقين، وإذا علمنا النجاسة وعلم هذا الإنسان النجاسة يكفي أن يغسل أثر النجاسة التي أصابت ثوبه أو بدنه من لعاب الكلب. نعم،
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول هناك أشخاص يعني يأتون يقول في مثلا المسجد أو في أماكن عامة ويقول يعني كأنهم يعني يتسولون، فيقول سأساعدك مثلا أو ساعدني أو سأدعو لك أو من هذا القبيل. فالشيخ يقول حتى يعني تحصل على الأجر وغيره، فيقول هذه كلها يعني الطرق يعني التسول يعني بطريقة غير مباشرة، يقول هل مثل هذا الشخص هل يساعد أو يقول يترك أو كيف أتصرف معه؟
التصرف مع أمثال هؤلاء يكون بعدة أمور. الأمر الأول عدم النهر. الله جل وعلا قال قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، ويقول تعالى وأما السائل فلا تنهر. فأولا التعامل مع هؤلاء يكون باللطف متى ما لم نشتبه في حالهم، لأنه إذا وجد الاشتباه كأن يكونوا عصابات، يعني هم يأتون أحيانا يأتون بعصابات يديرونهم أشخاص معينين ويأتون بهم، ثم في نهاية اليوم يحاسبونهم على ما قبضوه أو هم يتابعونهم على ما يجمعونهم من أموال. فهذه عصابات، ينبغي الحذر وتبليغ الجهات المختصة. إذن في حال الاشتباه في أحوالهم مباشرة الرجوع إلى الجهات المختصة وإخبارهم، لأن في ذلك حفظ للأمن والأمان. وأمثال هؤلاء ربما لا يتورعون من الكذب والسرقة وأخذ أموال الناس بالباطل، ويأتون بهيئة المتمسكن الضعيف الفقير. أما إذا كان قد علم منه السلامة، ومعروف أن مثلا هذا يأتي في كل سنة في رمضان ويأتي وحاجته ومسألته ضعيفة، فأمثال هؤلاء يعني لا يتعرض الإنسان لهم بكلمة سوء. ولكن كما ذكرت لابد أن ننتبه إلى قضية أن هذا ممنوع من حيث النظام، والجهات المختصة تطلب التعاون معهم لمنع أولئك من ممارسة مثل هذه الظواهر، التي خصوصا تكون أكثر ما يكون في رمضان ومع قرب رمضان. إذن لابد من الحذر والتعامل مع هؤلاء وإبلاغ الجهات المختصة، خصوصا عند وجود الاشتباه. أما رد الإنسان لهم عندما يسألوا، الرد يكون قول معروف وأما السائل فلا تنهر. فإذن لابد أن نجمع بين الأمرين، بين عدم الرد فيه غلظة وشدة عليهم، والأمر الثاني تبليغ الجهات المختصة إذا كان ذلك مخالف للنظام أو كان في ذلك اشتباه في حالهم. نسأل الله أن يحفظ البلد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة. يقول هل يجوز المسح على الجوارب حتى يقول مع وجود إمكانية غسل الرجلين؟ وهل يجوز يقول أن أداوم على المسح كأن يعني أخرج على وضوء من المنزل وأمسح عليهما في كل صلاة في الأوقات التي تكون في العمل، مثلا يقول صلاة الظهر والعصر والمغرب وذلك في كل يوم؟
المسح على الخفين وما شابهما رخصة عند وجود شرائط هذا المسح. فإذا كان ما سيمسح عليه قد لبسه هذا الملبوس طاهر ولبسه عن طهارة كاملة، وقد غطى هذا الممسوح الفرض ولم يظهر هذا الفرض، حينئذ جاز له أن يمسح عليه. فهذا المسح هو من جملة الرخص التي رخص فيها الشارع الإنسان، والرخص يباح للإنسان مثلا أن يترخص بها متى ما كانت شرائطها مستكملة. وأما كونه يستطيع خلع هذا الخف، هذا ليس بلازم في وجوب المسح، وليس من شرائطه أن يكون محتاجا إليه، فالرخصة موجودة بحمد الله سبحانه وتعالى. ولربما كون الإنسان لو أنه كان يغسل في كل مرة ويلبس الخف أو الجورب ربما ذلك كان سببا في وجود الضرر عليه وانتشار بعض الأمراض الجلدية، وهذا معروف عند من يكثر من لبس الجوارب، وأن إدامة وضع الماء ولبس الجورب قد يؤدي إلى انتشار بعض الأمراض الجلدية. إذن الرخصة بحمد الله موجودة ورخص فيها الشارع، وعند وجود شرائطها تكون مشروعة، وعند وجود حوائجها تكون الحاجة إلى مثل هذه الرخص أولى مع شدة البرد أو وجود الجرح والمرض على موضع القدمين ونحو ذلك. إذن فالمسألة بحمد الله مسألة واسعة، متى ما وجدت شرائط المسح وتوفرت جاز له أن يمسح والحمد لله.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا كنت مسافر ويقول صليت مع جماعة قد جمعوا صلاة المغرب والعشاء، يقول أدركتهم في الركعة الأخيرة في صلاة العشاء، ويقول أنا يعني نيتي دخلت أن أصلي المغرب، فيقول كيف أكمل باقي الصلاة؟
إذا أدركت معهم وهم يصلون العشاء وأنت لم تصلي المغرب فالأمر واضح، أنك تأتي بصلاة المغرب ما دمت مسبوقا بكامل الصلاة، فتأتي أولا بالمغرب ثم تأتي بالعشاء. لم يظهر لي ما يستشكله الأخ السائل.
يقول فضيلة الشيخ يعني هل يكمل الصلاة، هل يكمل بعد هذه الركعة التي صلها ركعة أو ثلاث؟
إذا هو
يعني يقصد فضيلة الشيخ يعني يكملها مغرب أو عشاء؟
لا، إذا هو دخل هم قد فرغوا من صلاة المغرب وهو سيصلي العشاء، وفي هذه الحال فإنه يأتي بصلاة العشاء، إن أتى بها ركعتين كان له وجهه، وإن أتم أربعا جاز له ذلك. فإن صلى ركعتين ولم يدرك شيئا من الصلاة جاز له أن يأتي بالركعتين، لأن الكل ها هنا مسافر، خصوصا إذا كان الكل مسافرون، ففي هذه الحالة يصلي بركعتين، يصلي المغرب أولا فيأتي ثلاثا ثم بعد ذلك يصلي العشاء. فإذا هم فرغوا مثلا أدركهم وهم قد انتهوا من صلاة العشاء وأدرك معهم آخر ركعة وهو لم يصلي المغرب، فيصلي ثلاث ركعات ثم بعد أن ينقضي من صلاته يصلي ركعتين العشاء. هذه المسائل ما دام أن المسافر ها هنا يأتم بالمسافر فالأمر بحمد الله سهل. نعم،
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.